الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار آمين ثم أما بعد فأهلا بإخواني ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم جميعا صالح الأقوال والأعمال والأحوال اللهم آمين هذا هو الدرس الثامن بحول الله تعالى وطوله وقوته في سلسلتنا الكريمة المباركة ثبت قلبي نسأل الله سبحانه وبحمده أن يثبت الإيمان في قلوبنا وأن يثبتنا على ديننا حتى نلقى ربنا اللهم آمين درسنا يا إخوة اليوم في قضية هامة جدا ألا وهي قضية الثبات على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في وقت نكص كثير من الناس على أعقابهم وابتعد كثير من الناس عن ميدان الدعوة بعد أن كانوا معروفين لدى الخلق في وقت ابتعد فيه كثير من الناس عن المساجد خوفا من شبهة الاتهام بالتطرف والإرهاب والانضمام إلى جماعات أو أحزاب بعينها في وقت نرى كثيرا من الناس يتزلفون لذوي السلطان يبتعدون رويدا رويدا عن منهج الله وعن منهج رسوله صلى الله عليه وسلم يظنون أن في هذا النجاح ويظنون ويعتقدون أنهم بهذا سيصلون إلى مآربهم لهذا كان درسنا اليوم في هذا الوقت التي تمر فيه الدعوة إلى الله عز وجل بأزمات متتالية ما بين تكميم أفواه للدعاة وما بين اعتقال لهم وما بين اندراس لمعالم الدعوة وما بين تجفيف لمنابع الدعوة كان لزاما علينا أن نذكر أنفسنا بهذه المعاني الكريمة في سلسلتنا ثبت قلبي ليثبت كل أحد منا على طريق الأنبياء والمرسلين على السبيل الأكيد الذي يجعله الله تبارك وتعالى فتحا على صاحبه وفتحا على أمة الإسلام إنه سبيل الأنبياء والمرسلين إنه سبيل الدعوة إلى رب العالمين سبحانه وبحمده الدعوة في لغة العرب لها معاني متعددة منها الدعاء فهي تطلق على الدعاء وتطلق على الدعوة إلى الطعام والشراب كما هو الحال في الدعوة إلى الوليمة كذلك فالدعوة تطلق ويراد بها للدعاء والدعاوى ما لم يقم عليها أصحابها بينات فأصحابها أدعياء وتطلق على الطلب وعلى الحث على الشيء وعلى الترغيب في أمر من الأمور والداعية هو الداعي الذي يدعو إلى أمر أو فكرة أو إلى مطلب معين وجمعه دعاء وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الشريف في كتاب الله عز وجل كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالنبي داعي هذه الأمة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا يا إخوة تعريف مختصر اختصرته لكم واقتضبته من كلام كثير من علماء اللغة، وقد قرأت كثيرا في هذا اليوم الكريم عن الجذر اللغوي لمعنى كلمة الدعوة، فوجدت أن المعنى اللغوي يربو على 10 أو 11 معنى في لغة العرب. أما عن الدعوة شرعا وفي اصطلاح أهل هذا الفن، نقصد بذلك علماء الدعوة إلى الله عز وجل، فقالوا: لقد تعددت معاني الدعوة في خطاب الشرع كتابا وسنة، فتطلق هذه اللفظة على الحث على الشيء، كما في قول الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام، وكما في قول يوسف عليه السلام: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وتطلق أيضا على الاستغاثة، كما في قوله سبحانه: ودعوا من استطعتم من دون الله، وقوله سبحانه: ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. كذلك تطلق على معنى ثالث وهو العبادة، كما في قوله سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، وقوله سبحانه: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. رابعا تطلق على النداء، كما في قوله سبحانه: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، وقوله سبحانه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. خامسا تطلق على السؤال، كما في قوله سبحانه: قالوا ادع لنا ربك. من القائل؟ إنهم اليهود عليهم لعائن الله المتتالية، وهم يجادلون نبيهم سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فكانوا يجادلون نبي الله موسى حينما أتوا إليه فقالوا: إن فلانا من بني فلان قتل، فخبرنا من القاتل. فقال: إن الله تعالى أوحى إلي أن اذبحوا بقرة وخذوا منها عضوا فاضربوا به هذا المقتول، ينطقه الله تعالى ويخبركم من قتله. فعملوا بقى القصة الشهيرة الواردة في سورة البقرة، بدأوا بقى يشددوا، قالوا: أتتخذنا هزوة؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: دع لنا ربك يبين لنا ما هي، وبدأوا بقى يشددوا على أنفسهم حتى يعني أحسوا بأنهم صاروا محاصرين، البرستيج الاجتماعي بتاعهم كده هيتهز، واخد بالك، وهيتقال عليهم إنهم بيكذبوا الأنبياء والمرسلين. قالوا إيه في آخر الأمر؟ خلاص فذبحوها وما كادوا يفعلون. نعم، بس ده عملوها كده من باب يعني الحفاظ على البرستيج الاجتماعي، واخد بالك انت ازاي. فلما فعلوا ذلك واتوا بعضو وضربوه على هذا المقتول، انطقه الله عز وجل وقال: قتلني فلان. فالشاهد ان هؤلاء قوم بهت مجرمون، ومن تحالف معهم وحذى حذوهم وأراد أن يمرر صفقة القرن معهم فهو مثلهم،
هو مثلهم تماما بتمام، لأن الله عز وجل قال في كتابه وحكم: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وصلت؟ يلبس بدلة، يلبس غطرة، يلبس شرط، الحكم قاض عليه. سادسا، تطلق لفظة الدعوة على كلمة التوحيد، كما في قوله تعالى: له دعوة الحق. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما صح عنه: هي شهادة أن لا إله إلا الله، هي كلمة التوحيد. كذلك تطلق الدعوة على البيان، وهذا هو الذي يشير إليه المتخصصون في علم الدعوة الإسلامي. وهناك تعريفان جامعان لمصطلح الدعوة. التعريف الأول هو قيام من له أهلية بدعوة الناس جميعا في كل زمان ومكان لاقتفاء أثر الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به قولا وعملا وسلوكا. قيام من له أهلية بدعوة الناس جميعا في كل زمان ومكان لاقتفاء أثر الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به قولا وعملا وسلوكا. في بقى تعريف أجمع لمصطلح الدعوة وأضبط، وهو: كل من توفر لديه الأهلية والاستطاعة من المسلمين فردا كان أو جماعة ليقوم بتبليغ الإسلام إلى الناس كافة أفرادا أو جماعات في كل زمان ومكان بالفعل والقول والسلوك والأثر الحسن والوسائل المعاصرة، مقتفين في ذلك أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، متأسين به، سالكين لبلوغ هذه الغاية كل وسيلة مشروعة. ده كلام غاية في الروح. التعريف ده واللي قبله يا إخوة جمعوا تعريف الدعوة. ومن الذي يصلح أن نطلق عليه لفظ داعي؟ ومن المدعو؟ ومن المدعو؟ ومن المدعو إليه؟ ثم بيان عالمية الدعوة. شوفوا بقى، كل الأبحاث اللي بتكتب إنما تكتب لتفصيل هذا هذا التعريف. ويأتي السؤال الذي طالما نطرحه ونحن نعرض لمسألة جديدة: الحركة للدين، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، لماذا؟ والحقيقة أن هذه المسألة فيها تفصيل. أولا، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من مقامات الإيمان. الدعوة إلى الله من مقامات الإيمان، ومن أجل مقامات العبودية لله عز وجل. قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال ابن عباس في تأويل هذه الآية: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. فبعث الله النبيين والمرسلين لما دب فيهم الاختلاف. أخي بالك، فضلت الناس على دين إبراهيم وعلى منهج الأنبياء والمرسلين، فكلما ظهر فيهم شيء من الشرك أو البدعة أو الضلالة أو الخروج عن المنهج، أنزل الله تبارك وتعالى نبيا ورسولا. دور هذا النبي وهذا الرسول أيها الإخوة هو البلاغ عن الله ورسوله. وقد اصطفى الله عز وجل هؤلاء الأنبياء وأولئك المرسلين وصنعهم على عينه، وقد بين ذلك ربنا عز وجل مثلا لما حدث الله عز وجل في كتابه عن نبي الله موسى، قال ولتصنع على عيني. بل انظر إلى آيات محكمات كقوله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقوله تعالى: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فدل ذلك على أن هؤلاء الأنبياء والمرسلين جميعا مصطفون، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. الأنبياء والمرسلون يختلفون عن غيرهم، فهؤلاء صفوة خلق الله عز وجل، صنعهم الله على عينه ليقوموا بدور البلاغ بما يصلح لمن سيذهبون إليه. ولهذا كانت دعوة جميع الأنبياء والمرسلين التوحيد. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كل نبي ورسول دعا أمته إلى التوحيد، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، أي لأمهات مختلفة، دينهم واحد وشرائعهم شتى. دينهم واحد وهو دين التوحيد والإسلام، والشرائع الخاصة بالعبادات لكل قوم شرائع خاصة تناسب أهل هذا الإيه؟ هذا التكليف. وصلت يا إخوة؟ قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب له يقال له إحياء علوم الدين، وهذا الكتاب ستقرؤون في مقدمته من يثني عليه كالحافظ العراقي فيقول: من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء. هذا الكتاب فيه غث وسمين، فيه حق وباطل، فيه صحيح وضعيف. لهذا الإنسان الضعيف علميا أو المبتدئ في حياته العلمية وحياته الدعوية والوعظية لا ينبغي أن يقرأ من مثل هذه الكتب إلا بعد أن ترسخ أقدامه في العلوم الشرعية، علشان يعرف يطلع الغث من الإيه؟ من السمين، والصحيح من الضعيف، وانت ماشي كده. وصلت يا إخوة؟ فالإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى إمام جليل، لا سيما في مسائل الفقه الشافعي وأصول المذهب الشافعي، وأيضا له كتب في التزكية رحمة الله تعالى عليه، ولكنه بشر كبقية البشر، يصيب ويخطئ. يقول الإمام أبو حامد الغزالي: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في دين الله، وهو المهمة التي ابتعث الله لها النبيين أجمعين. ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفطرة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد، واتسع الخرق على الراقع، وخربت البلاد، وهلك العباد، ولم يشعروا بالهلاك إلى يوم التنات. هذا الذي ذكره الإمام الغزالي ليبين لك شرف الدعوة إليه سبحانه وتعالى، وليبين لك عظم هذا الأمر وشرف صاحبه. كذلك فالدعوة تعرفك سر وجودك على هذه الأرض، والغاية من الخلق، والهدف من إيجادهم. فالدعوة إلى الله عز وجل أشرف المقامات، لهذا استحق صاحبها أن ينال الوسام كما سيأتي معنا. فقال ربنا عز وجل مثنيا عليه، قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والجواب: لا أحد، لا أحد أحسن قولا ممن سعى في هذا المضمار الشريف الذي بدأه الأنبياء والمرسلون وسار في فلكه كل المصلحين إلى يوم الملة والدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولما بنقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنت بتتكلم عن حاجة كبيرة قوي في العلم والفهم والديانة والتصدي للمناكير. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به سبحانه وتعالى وبما جاءت به الرسل، بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا، وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والإيمان بالقدر خيره وشره، والدعوة إلى عبادة الله وحده. إذن الدعوة سبب رئيسي للثبات الإيماني والرقي في مراتب العبودية، لأنها دعوة شاملة لحاجة الإنسان. الدعوة دي هي اللي هتخليك تبقى بني آدم، تصل إلى مراد الله عز وجل منك، لأنه بالدعوة تستطيع أن تتعرف على جوانب الاعتقاد، بالدعوة تعرف التكاليف الشرعية التي أوجبها الله عليك، بالدعوة تصحح مسار نفسك فيما يتعلق بجوانب الأخلاق والاجتماع والاقتصاد والسياسة وبيان حقوق الخلق وعلاقتهم بالله عز وجل. بالدعوة تستطيع أن تصلح نفسك والكون من حولك، بالدعوة تستطيع أن تعبد الناس لرب الناس ليصير الناس أفرادا وجماعات إلى الله عز وجل. وما في هذه الدنيا من عوالم إلا وهي بحاجة إلى دعاة صادقين يتقوون على الباطل بالدعوة إليه سبحانه وتعالى. كذلك فالدعوة تدل الناس، كل الناس، على الفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وتحقق لهم المصالح العظيمة في معاشهم ومعادهم، وتدفع عنهم كل شر وضلال. الله، الدعوة هي التي ترقيك حتى تكون في مضمار النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده قالوا: من أسباب تمسكنا بالحركة للدين والدعوة إلى الله أنها فرض على كل مسلم. الدعوة إلى الله فرض عين واجبة على كل مسلم ومسلمة، كل حسب طاقته وقدرته، بل واعلم أنها مسؤولية كل مسلم. يقول الأستاذ محمد نعيم ياسين في رسالة طيبة له يقال لها وظيفة المؤمنين في التصور الإسلامي، يقول: إن الدعوة إلى الله وإلى دينه فرض من فروض الإسلام الذي اعتنقناه، فلسنا بذلك متطوعين ولا متنفلين، يعني لما تيجي يا عم كريم تقول له واحد صاحبك تعال صلي، ما تعتبرش ان انت كده ده يعني حاجة كويسة مني ان انا بقول له، لا لا ده فرض عليك، ستسأل يوم القيامة عنه. وإن الذين يتقاعسون عن أداء هذه الفريضة لجدير بهم أن يعيدوا النظر في قلوبهم فيشحنوها من جديد بالإيمان بالله والخوف منه والثقة فيه، جدير بهم أن يراجعوا وثيقة العهد التي كتبوها على أنفسهم مع ربهم، ألم يلتزموا بالجهاد في سبيله؟ ألم يعاهدوه على نصرته؟ فلماذا لا يوفون بالتزاماتهم؟ ولماذا يخونون عهدهم معه سبحانه وتعالى؟ ألم يلتزموا بالتأسي برسوله عليه صلى الله عليه وسلم كامل الصلوات والتسليمات؟ فلماذا لا يدعون إلى سبيل الله كما دعا صلى الله عليه وسلم؟ هل كانوا سيسعدون بنور هدايته لو لم تصلهم دعوته؟ هل كانوا سيسعدون بنور هدايته لو لم تصلهم دعوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أيها المؤمن، إن واجب الدعوة إلى دين الله هو أول التزام التزمته بالتصديق بالإسلام بعد التوحيد، وأول تبعة تحملتها بالإيمان بخالقك وخالق كل شيء، وأول مقتضى من مقتضيات تصورك لمركزك في هذا الكون، ألم يجعلك ربك خليفة في الأرض؟ وذلك من يوم أن وصلك الكتاب الإلهي يحدد لك مهنتك ووظيفتك مع رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي أدى أمانته فأوصل رسالة ربه إلى الإنسان، فكان على رأس بنود هذه الرسالة استخلافك في الأرض. يقول منزلها عز من قائل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهو آدم وأولاده إلى أن تقوم الساعة، ويرث الله تعالى الأرض ومن عليها. أيها الأخ الكريم، الدعوة إلى الله فريضة، وهي سلسلة كريمة، فخذ مكانك فيها. فقد وصلك الكتاب الرسمي من الإله الحق مع الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، يحدد لك وظيفتك في هذا الكون، وأنت مكلف بمباشرة عملك ومدته، عمرك طال أم قصر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من المؤمنين بحق شهداء عليك، وكل مؤمن أدى أمانته شاهد على المؤدى له يوم القيامة، والله فوق الجميع يشهد ويرى ويسجل كل صغيرة وكبيرة، ويوم القيامة سوف يلقى سبحانه وتعالى الجميع، وهو يعلم من قام بالواجب ومن تخلف، ويومها يعلن على رؤوس الأشهاد أن الرسول بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وسوف يمثل من انتسب إلى أمته بين يدي رب العالمين ليسألون: أأديتم الأمانة أم لم تقوموا بأداء الأمانة؟ قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إنها سلسلة كريمة، فخذ مكانك فيها يا أخي. إنه رب كريم رحم خلقه فبعث لهم الهدى مع الروح الأمين الذي بلغها بأمانة إلى الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، والذي بلغها بدوره إلى الناس أجمعين، فمنهم من تلقاها وأداها بأمانة وهم أتباع محمد بحق. الناس اللي بتشتغل للدين هم أتباع محمد بحق. ومنهم من حملها فلم يحملها، كاليهود حملوا التوراة فلم يحملوها، فكانوا كالحمار يحمل أسفارا. فلا تنقطعن عنك عندك السلسلة. والله هذا كلام جميل، فلا تنقطعن عندك السلسلة، والله واصلها بك أو بغيرك من عباد الله الصالحين. إن تركت منصبك الذي قلدك الله إياه فسيصل الله تعالى هذه السلسلة الشريفة بغيرك، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. كلام جميل عليه نور. يقول فيه الشيخ أيضا: إن الله خلقك لتكون خليفة في عمارة كونه، ولكنه جعل هذه الخلافة مادة الامتحان لك، فإن حكمته شاءت ألا ينال بفضله العظيم وكرمه العميم إلا الصابرون، فاستبق خلقك بخلق إبليس الذي أبى واستكبر وكان من الكافرين، وشاءت إرادة العلي العظيم أن يمد في أجله على مدى الحياة، أن يمد في أجل من؟ إبليس على مدى الحياة، استكمالا للابتلاء وتحقيقا للمساواة فيه بين السابقين من بني آدم واللاحقين، وأعطاه نفس السبب من القدرات ما تمحص به حب المحبين ممن آثروا منهج الشياطين، وجعل له في نفسك جنودا من هواك وغريزتك وشهوتك، كل دول يا أخوانا جنود إبليس. ولو شاء رب العالمين لانتصر من إبليس وأتباعه، وليسوا بمعجزين له سبحانه وتعالى، وقد خلقهم من العدم، ولكنه ينتظر ما ستقوم به. فإياك أن تتضجر كالجهلاء فتترك نفسك لشياطينك وتترك الميدان لشياطين الإنس، بل قم وانهض وانفض عن كاهليك غبار الدعة والكسل، واطرح كل ما يقوله الجهلاء جانبا، وانتصر لدين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثالثا، الدعوة إلى الله اتباع قويم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ربنا أنزل آية في كتابه فقال: يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر. الآيات من يومها يا شباب ونبيكم صلى الله عليه وسلم قام ولم يعرف طعم الراحة حتى مات. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت في وصفه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، قالت: جلس بعدما حطمه الناس. لما بيقولوا لها النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في آخر حياته جالسا مش قادر يقف يصلي، فقالت لهم: جلس بعدما حطمه الناس صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عن نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بس قال: أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نقل الإمام الطبري عن الإمام ابن زيد رحمه الله تعالى فقال: وحق والله على من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر بالقرآن والموعظة، وينهى عن معاصي رب العالمين سبحانه. وقال الإمام ابن القيم: الآية تدل على أن اتباعه صلى الله عليه وسلم شرف، وأن أتباعه هم أهل البصائر ممن يتحركون للدعوة إليه على بصيرة، فمن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه في الانتساب والدعوة. يبقى الإنسان اللي عايز ينال شرف اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يدعو إلى الله وأن يتحرك لدين الله عز وجل. ما يبقاش سمع يا رجال، يعني ما يبقاش كل دوره في الإسلام إنه يربي لي شعرتين في لحيته. وطبعا لا أقصر من هذا الهدي أبدا، زي العيال المجرمة اللي طالعة الأيام دي وقاعدة تقصر من هدي رسول الله الظاهر أبدا. وفي نفس الوقت لازم الأخ يفهم إن الدين ليس فقط هدي ظاهر، انت لازم تتحرك يا مولانا وتفهم الدين بشكل شمولي. من فهمك للدين بشكل شمولي أن تتحرك للبلاغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. رابعا، الدعوة إلى الله من شروط الانتماء لهذه الأمة. علشان تنال يا مولانا شرف الانتماء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لابد وأن تتحرك لدين الله. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طب ما فيش أمر بمعروف وفي أمر بمنكر وفي تمرد، حركة تمرد ضد الشريعة، ضد الله، ضد أحكام الله، ها؟ هتزول الخيرية عن الأمة. يبقى الخيرية دي يا أخوانا دلوقتي ها مقيدة بقيام الأمة بتحقيق هذه الأشياء. قال الإمام ابن عطية الأندلسي رحمه الله تعالى في تفسيره: وهذه الخيرية التي فرضها الله تعالى لهذه الأمة إنما يأخذ بحظه منها من عمل هذه الشروط من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. يبقى دي شروط لازم تتوفر عشان إيه؟ علشان إيه؟ خامسا، القيام بالدعوة من شروط الفلاح. القيام بالدعوة من شروط الإيه؟ الفلاح. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مش ربنا قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، هي دي اللي احنا عايزينها. قال: وفيها أنه وصى بعضهم بعضا بالحق الذي يحق القيام به، وهو الإيمان بالله وتوحيده سبحانه والقيام بما شرعه الله واجتناب ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. هو ده لما ربنا قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، قال إن الإنسان لفي خسر، قال دي قال للجنس، يعني كل من يطلق عليه إيه؟ إنسان. الاستغراقية: كل إنسان لفي خسران وهلك ونقصان إلا. يبقى الاستثناء ده عشان يقول لنا إن اللي هيفلح وينجو الأفراد دول الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، تحركوا لدين الله عز وجل. وطبعا لما هتتحرك لدين الله وهتعمل بدين الله لازم ينالك أذى. وعايز أقول لكل اللي قاعدين من اللي بيخافوا من دبان وشهم، انتوا حقا عندكم نقص في التدين. سيبك انت من الكلام اللي انت عامله ده، اللي بيخاف اخواننا ده في مثل الشعب يقولوا كده، اللي يخاف ما يلعبش. اللي فاكر ان التدين ان اهم حاجه ما حدش يمسني بسوء، انس، انت ما انتش متدين. لان من شروط طريق التدين ان انت لازم تتعرض لابتلاءات، واخد بالك يا عم طه؟ فده كويس جدا، ده اصل من اصول الدين يا اخواننا. وصلت؟ أيمكن للمرء أم يبتلى؟ لو أنتم فاكرين قول الإمام الشافعي اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، قال: لا يمكن له حتى يبتلى. هي كده، لا يمكن لك حتى تبتلى. وقال الإمام العلامة الرازي رحمه الله تعالى نحوا مما قاله الإمام الشوكان. الإمام النيسابوري له إضافة جميلة قوي في تفسيره في تعريف كلمة الحق، ويقول: وتواصل بالحق. إيه هو الحق؟ قال: الحق خلاف الباطل ويشتمل على جميع الخيرات وما يحق فعله، والصبر يشتمل على جميع المناهي، فهم في الحقيقة آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر. سادسا، الدعوة إلى الله أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ده أمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. يا أخي بلغوا عني ولو آية. أنا عايز أعرف الإخوة بتعمل إيه، يعني أخبار الحديث ده معاك إيه؟ بقول لك النبي يقول لك بلغوا عني ولو آية. طب أنت في مدرسة أو في معهد أو في كلية أو في شارع أو في جيم أو ليك جيران أو ليك أقارب أو عندك واتس أو عندك فيس، أخبارك إيه في البلاغ؟ بعضهم بيكتفي بالعالم الافتراضي. يا عم اسمه عالم افتراضي يا عم محمد، افتراضي يعني هوى، لا يغني عن العمل على الأرض. اللي هيشتغل على الأرض هو اللي هيكسب إن شاء الله، حتى لو كان من أهل الباطل، لا سيما مع خواء العقول والأفئدة. ده احنا دلوقتي في مصر وبلاد العالم السني اللي يعني تم غزوها من مجموعة من الاستبداديين المجرمين، واخد بالك انت ازاي، في خواء، وهم فاهمين كويس قوي ان طول ما في دعوة مش هيقدروا يعملوا حاجة. اللي خلى الناس تقول قبل 2011 احنا عايزين دين، واول ما جات لهم فرصة رفعوا لافتات وقالوا لا صلاح للدنيا الا بالدين، الدعوة. فاستفاد الاستبداديون من هذا وراحوا عاملين ايه؟ قال لك اول حاجة لازم نقف ضده الدعوة، واول حاجة نجفف منابعها الدعوة، واول مساجد تتأمم هي مساجد الدعوة، واول دعاء يتمنعوا هم دعاة الدعوة، الناس الحركية الناس المؤثرة، ويجيب لك مخبر ويحط له عمة ويقوم قعده في قلب جامع وكل دور يا مولانا ما دام الامن مستتب وما فيش شباب بيجوا يحفظوا قران ولا بيجوا يصلوا ولا، يبقى انت كده ايه امام كده ايه بريفكت، وان شاء الله قريبا هنمسكك مفتش منطقه وانت ماشي كده. طب يا مولانا الناس عايزه تعبد ربنا في بيتهم احنا في عصر التخفي، انما انت عايز تعبد ربنا بجد، افتكرت نفسك مسلم يالا؟ قال لا، ايه اللي انت بتعمله دي، واخد بالك انت ازاي. فخلي بالك يا اخي الكريم ان النبي بيقول لك بلغوا عني ولو آية. قال الامام الحافظ ابن حجر: بلغوا عني ولو آية، ولو آية واحدة يسارع كل سامع الى تبليغ ما وقع له من الاذى ولو قل، ليتصل بذلك نقل جميع ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تاخد بالك من الحكاية دي، لأن الحديث ده فيه دلالة على أن الدعوة إلى الله مسؤولية على كل مسلم ومسلم. ولهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في حديث أبي بكر لما وقف يخطب خطبة الوداع، قال لهم بعد ما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر اللي هو في يوم في يوم عرفة، قال لهم أتدرون أي يوم هذا؟ أتدرون أي شهر هذا؟ أتدرون أي بلد هذا؟ اللي هو وقال لهم إن دماءكم وأموالكم، اللي هي خطبة الوداع ماشي، في آخر الخطبة هو ده الشاهد: ألا هل بلغت اللهم فشهد، اللهم فشهد، اللهم فشهد. وصلت؟ ألا هل بلغت. إذن يا إخوة لابد للنبي صلى الله عليه وسلم من أن يقوم بواجب البلاغ، وبعدين يقول لهم: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. الصحابة بلغوا، الدليل على كده أن الخطبة دي جات لك. وصلت؟ إذن الدعوة إلى الله أمر، مش أنت بتقول عن نفسك سني ما بتقومش بدي ليه؟ أصلا أنا خايف. عندك مشكلة؟ عندك مشكلة دلوقتي؟ انت معطل جزء من مواد الشريعة الإسلامية عندك، من مواد السنة، من نور السنة عليك. سابعا، انت تدعو إلى الله عز وجل حتى تقتدي بالصحابة رضي الله عنهم. الصحابة دول حاجة عجيبة جدا. الواحد منهم يجي يقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم يسلم، يقعد له 20 ليلة وأحيانا أقل، يتعلم بعض مفردات من علوم الشريعة الإسلامية، صح ولا؟ في 20 ليلة هيكون عارف الإسلام كله، صح؟ ثم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم إن عاد إلى قومه أن يدعو لهم إلى الله عز وجل، فلما يسلمه يبدأ يعلمهم اللي هو إيه يتعلمه. إيه رأيكم في الحكاية دي؟ يعني مش لازم يفضل قاعد لغاية لما ياخد كل علم النبي عليه الصلاة، هو هيعلمهم اللي إيه اللي يتعلم. حصل الكلام ده مع أكتر من حد، حصل الكلام ده مع مالك بن حويرث. حد يعرفه؟ من مالك بن حويرث؟ قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة صغار متقاربون، كلهم كنا صغيرين في السن، فمكثنا عنده 20 يوما وليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم، ودي الرواية يقول لك وكان النبي رحيما بنا عليه الصلاة والسلام. قال فقال لهم لو رجعتم إلى بلادكم وعلمتموهم فمروهم فليصلوا كذا وكذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. بس ده اللي تعلمه مالك بن حويرث. وفد عبد القيس قال لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. خلي بالك من كلمة إيه، نخبر به من وراءنا. طب ما نتعلمه إحنا وإحنا مالنا، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إن شاء الله يولعهم. أنا مالي يا عم؟ لا، دي مش تربية النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأمرهم بأربع ونهاهم أن أربع، ثم قال لهم إذا عدتم إلى قومكم فعلموهم وأنذروهم. ألا ما تقتدوا يا أخي بالجماعة الصحابة دول، ما تقتدوا، اقتدي يا أخي بمصعب بن عمير. مصعب بن عمير ده أخونا كان في مكة حاجة إيه، واحد قاعد كده في مصر الجديد، مش قاعد كده في الأحياء الشعبية في مكة، لا ده هو قاعد فين، في الأماكن الإيه الهاي كلاس في مكة، وقاعد بقى ما شاء الله لا قوة بالله. أنا بكلمك عن مين، عن رجل حاجة كبيرة يعني. فتخيل أنت بقى لما هو يقعد سيدنا مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه يقعد بالطريقة دي، ويقعد حاجة غني جدا، رجل غني جدا يعني، رجل شاب جميل مرفه، أخي بالك أنت، مر الحريري كانوا يقولون كده، يقول لك لمس الحريري يدمي بنانة، مر النسيم يجرح خدي، ولمس الحريري يدمي بنانة، كناية عن مدى الرفاهية، أخي بالك أنت إزاي حاجة يعني، الله المستعان. يقوم لما يسلم النبي عليه الصلاة والسلام يرسله إلى إيه؟ المدينة. طب هو هيهاجر ويسيب أرضه اللي هو مرفه فيه ويروح هناك لأرض الله أعلم به؟ لا، ما اتفقناش على كده. أنا ألتحي أحضر لي درسين إنما أنت فاكر إن لو واحد وقفني في الشارع وقال لي في ثانية أكون حالق وأنا مالي يا عم، والله يا باشا بعرف الأشكال دي، ده شربوا لي حاجة أصفرة ودخلوني هنا ضحكوا علي، أخي بالك أنت إزاي؟ لا، اللي أنت بتقوله ده يا جدع، أنت مش راجل مسلم، أنت خايف من إيه؟ هو أنت مجرم؟ هو أنت قاتل؟ أصلا أنا خايف من التشويه الإعلام. ما اتعمل يا ابني التوك شو بتاع قريش قام بالواجب كله أيام النبي، والله العظيم انتوا بس ما بتقرؤوش في السيرة. التوكشو شوف اللي انتوا شايفينه في التلفزيون، هو كان عندهم توكشو بس هم غيروا الاسماء، شالوا احمد وشالوا عمرو وشالوا لميس وشالوا اسماعيل وجابوا بقى ابو جعل وجابوا ايه الوليد ابن عتبة وشيبة ابن ربيع، الاشكال دي كلها شالوا، يعني عارف ايه، شالوا ارنالدو وحطوا ايه، وحطوا شيء وكله شغال. يصد عن سبيل الله ويصد عن دين محمد بن عبد الله. ده كانوا بيقفوا على جنبات الطريق في مكة يقول لهم, وكان الناس تقول كده, يقول لهم لما تروحوا تعتمروا وتحجوا ستسمعون بنبأ صابئ قريش فإياكم وإياه, يعني بيتواصوا به كده, يقعدوا يقولوا خلي بالكم اوعوا تصدقوا الرجل الايه الصابئ ده, اوعوا يا عم صابئ ايه ده, كان اول امبارح صادق امين بقدرة قادر عن طريق التوك شو بتاع قريش المكتب الاعلامي لابو جهل واخد بالك, فجأة خلوا النبي عليه الصلاة والسلام من صادق لكذاب, وارد. بس سبحان الله العظيم النبي عليه السلام يتحرك, ومصعب بن عمير يتحرك بأمر من النبي عليه السلام, أبو ذر الغفاري يتحرك, بل أبو بكر الصديق يتحرك, عمر بن الخطاب يتحرك. ده انتم مش متخيلين استنفار من أول ما أسلمهم لغاية آخر يوم في حياتهم, كل حاجة جاية عن طريق البذل. وإحنا نتعرض للحاجات دي إن شاء الله, ولأن أنا عايز أتكلم معاكم شوية عشان أنا حاس إن في حالة من الركون, أنتوا فاهمين الدين غلط أو هم عايزين منكم التدين ده, التدين السلبي. أنتوا كده أنتوا فاهمين الدين غلط, أنتوا كده فعلا كلام الناس اللي بتطلع تقعد تقول إن الناس دي فاهمة الدين أو جزء باكتزاء, ده صحيح. لأن أنت النهاردة لما تكون فاهم إن الدين إن أنا أنزل أصلي وأسيب جاري ما يصليش أنت عندك مشكلة. هتقول لي بس هو دي حرية شخصية يصلي ولا ما يصليش, أنا مالي يا شيخ, ده كلام صح. إزاي ده الدستور كفل الحريات, الحريات التي لا تتعارض مع الشرع, التي لا تتعارض مع الدين. يعني لما ماشي أنا في شارع ولاقي ولد بيكلم بنت, أنا علي دوري إيه؟ أدعوهم إلى الله صح ولا لا؟ وأكيد الناس دي بتشوفني, الناس اللي في الشارع دي بتشوفني, أنا بشوف ما فيش حاجة اسمها أنت تسيبه, لأن أنت لو سبته هيهلك. طب هو لما يهلك هيهلك لوحده ولا هيوقعني معاه؟ ما احنا كلنا سكان ايه في سفينه واحده في عماره واحده. لو انت خلخلت ضربت النهارده عمود من عمدان العماره هتقوم ايه اللي يحصل؟ ها توكلنا على الله, تقوم ايه راكع على اللي فيه قوم خلص. وصلت يا اخوه؟ فاحنا عايزين ننتبه لهذا الامر ان شاء الله.
ثامنا, نتحرك لدين الله عز وجل وندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى لنيل بركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخوة قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره, فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه, ورب حامل فقه ليس بفقيه, صلى الله على محمد. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. تعرف يعني نضر الله؟ يعني النبي عليه السلام يدعو لهذا الداعي بنضارة الوجه. سبحان الله العظيم, الآخر تلاقي الداعي الصادق الذي يدعو الناس إلى الله, بس خلي بالك يدعو الناس إلى الله مش بيدعو لنفسه ولا المسجده ولا الشيخه ولا الحزبه ولا الجماعته, لأن الحاجات دي كلها ضد إيه؟ أنت عندك كده ما بتدعوش إلى الله, بس تدعو إلى الله وشرط وحاجة, وده ما ينفعش, لأن الدعوة لا تجوز ولا تصح ولا تتقبل إلا أن تكون خالصة لوجه الله. أخدت بالك من الحكاية دي؟ دي مهمة جدا. فالداعية ده بيصاب بحاجة جميلة قوي, بنظارة في الوش. رخر تلاقي المدعوين أو الناس يقول لك ده أنا لما بشوف فلان برتاح له, إما بشوف الشيخ فلان بحس براحة نفسية. تلاقي بعض الناس اللي عندها فطر سليمة لما تيجي تسلم على شيخ أو عالم من المعروفين بأنهم ربانيين تلاقي هو بيسلم عليه وشه بيحمر, فتسأله يقول لك أنا حسيت كده برهبة وأنا بتعامل معه. دي يا أخوانا الهيبة
التي يقذفها الله تبارك وتعالى في قلوب الخلق على قدر الهيبة التي تكون منك لله. فانت عايز ان انت تاخد هذا الوصف، نضر الله امرئا، اشتغل للدعوة الى الله وما تخافش، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يبقى العصمة مع البلاغ، ما فيش بلاغ ما فيش عصمة. كمان مرة، العصمة مع البلاغ، ما فيش بلاغ ما فيش عصمة. يبقى قدر الله عز وجل بقى ماض إيه عليك. تاسعا صح يا إخوة، الدعوة إلى الله عز وجل شرف لصاحبها ليحصل أجر الداعي إليه سبحانه وتعالى. سيدنا رسول الله بيقول لنا حديث كثيرة في هذا الباب، منها حديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني تخيل انت واحد النهاردة كان بيشرب مخدرات فاستقام بسببك انت، انت عارف امتناعه عن الكبائر دي في ميزان حسناتك. تخيل واحد ما كانش بيصلي فبقى يصلي بسببك، كل ركعة هيركعها في ميزان حسناتك. يعني هو بيقوم الليل وانت بتشخر وهو في ميزان حسناتك وانت لا تدري. سبحان الله العظيم، دي بركة الدعوة بقى. شوف اهل مصر دول كله في ميزان حسنات سيدنا عمر وسيدنا عمرو بن العاص. شوف كل أذان بيؤذن في مصر لغاية إلى أن يرث الله الأرض، كل مسلم بيولد في مصر، كل علم احنا قاعدين نتعلمه، كل عمل احنا بنعمله في ميزان حسنات الناس دي رضي الله عنهم أجمعين. تأخذت بالك من الحكاية دي؟ إذن يبقى أنت تحصل هذا الأجر. كمان خد التانية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. طيب علم ينتفع به دي ممكن يكون بكسبك إن أنت علمت الناس صح، أو ممكن يكون يا مولانا إن أنت جبت كتب لناس تانية ووزعتها، أو اسطوانات نسختها، أو لينك نشرته، أو عملت صفحة دعوية لوجه الله وحتى ما كتبتش عليها اسمك ولا حاجة عشان يبقى إرث كده، تبقى زي صدقة جارية بين يديك. واخد بالك، ده حاجة جميلة قوي يا أخي، حاجة عجيب. يعني انت عارف الواحد بيتعجب قوي لما تلاقي واحد زي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ميت، شوف بقاله سنين طويلة ازاي، وتلاقي الناس قاعدة تقول قال الإمام الشافعي. كل ثانية حسنات للإمام الشافعي، للإمام أبو حنيف، للإمام ابن تيمية، للإمام ابن القيم. واخد بالك، حاجة سبحان الله العظيم. طبعا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، حد لا حكر على فضل الله، بس أنا بقول لك شفت الناس لأنها صدقت فيفضل الأجر لا ينقطع عنهم. عاشرا، الدعوة إلى الله وإلى دين الله بيعة قديمة مع الله. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه. خلي بالك، لا تؤمنن به، طب خلاص الإيمان في القلب، التانية هي المهمة، ولا تنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال الإمام ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، أن يأخذ الميثاق على أمته، لكن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وبعث لهم وهم أحياء حتى يؤمنوا به وينصرونه إلى يوم القيامة. يبقى هم حاجتين: تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وتنصره، تؤمن به وتنصره، مش تلاقي المرتزقة قاعدين ينالوا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا تتحرك لنصرته، تلاقي الأشكال الضالة الإجرامية الإرهابية اللي بتطلع على الإعلام الموجه علشان تنال من رسول الله، عشان يعملوا حاجة اسمها شغل للرأي العام بالباطل، فيشتموا النبي عليه السلام ويتريقوا على النبي عليه السلام ويتريقوا على سنة النبي عليه السلام ويسخروا من النبي عليه السلام، والمطلوب مننا ان احنا نبقى ناس بردة، ما يبقاش عندنا رد فعل. وقال لو رديت يبقى انت تخريبي إجرامي متطرف إرهابي، بحتاج قطع رقبتك واستئصال شقفتك من هذا الوجود. دي إشكالية يا إخوة، إشكالية كبيرة. طب نحلها إزاي دي؟ نحلها بإن إحنا هنفضل ننصر النبي عليه السلام وهم يجي يشوفوا أطخن حيطة موجودة هنا في مصر ويعملوا فيها إيه؟ مش يخبطوا دماغه، يخبطوا دماغه ودماغه اللي مشغلينه في الحيطة، لأن دي اسمها بيعة مع الله، ونحن لن ننكث بيعتنا مع الله حتى يوارينا التراب. وقال سبحانه: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالدعوة إلى الله بيعة علينا نحن ورثة دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال أحمد بن داود أبو سعيد الواسطي: دخلت على الإمام أحمد في حبسه قبل الجلد. الإمام أحمد كان محبوس وكان بيجلد، فلا نامت أعين الجبناء يعني. فقلت له في بعض كلامي: يا أبا عبد الله، عليك عيال ولك صبيان، ربهم بقى، لم الدور وخلاص، ده هي كلمة هتخرج منك وخلاص والموضوع، ويخلي بالك هنلاقي لك مخرج مصلحة الدعوة. اللي بال يعني احنا اللي لك مخرج برضه المصالح والمفاسد وتحقيق المصالح والكلام الكبير اللي انتوا عارفينه بتاع الرجاله دي. قالوا له، فبيقول له ايه؟ بيقول له: عليك عيال ولك صبيان وانت معذور. فقال لي الامام احمد: ان كان هذا عقلك يا ابا سعيد فقد استرحت، ما دام دي دماغك يبقى الحته اللي جوه دي فاضيه، وما انتش فاهم ان في حاجه اسمها سؤال وفي حاجه اسمها حساب، وان انت ستسال بين يدي الله تبارك وتعالى، حتى ستسال عن كل الناس اللي حواليك: انت بلغتهم ولا لا؟ انت بلغتهم دين الله ولا تركتهم لاهوائهم وشياطينهم وشياطين الإنس والجن من حولهم؟ خد بالك، فدي مهمة جدا. أخيرا، ندعو إلى الله عز وجل، لأن الدعوة إلى الله جهاد، ولا سبيل لإنقاذ الأمة والمجتمع إلا بجهاد الدعوة. قال الله عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال ابن عباس: جاهدهم بالقرآن فهو جهاد الحجة. إذن لابد وأن نجاهد بالدعوة إلى الله. فكرة أن أنت تبقى داعية باشا حاطط رجل على رجل والناس مستنيها كلها تبوس ايدك وتبوس رجلك، والدعوة دي هتجيب لي فيل وتجيب لي عربية برج او شبح، وتجيب لي 3 4 5 6 7 9 10 15 مليون جنيه، وان تطلع في كل الفضائيات، ده انت كده فاهم الموضوع غلط خالص. انت كده يا عيني يوم القيامة هتطلع مفلس. الداعية يا أخوانا هو الذي يفهم أن الدعوة رسالة بس. الرسالة دي هيأديها حتى وهو نايم قاعد يفكر. والله العظيم أعرف بعض الناس يقول لي دماغي دي معمل تحاليل، قاعد أفكر إزاي إن أنا أعمل حاجة أقدر أكون عامل جذب لقطاعات معينة في المجتمع علشان يصل لهم صوت الإسلام، علشان تصل لهم الدعوة الصحيحة، علشان أكون سبب لنجاتهم من النار، وعلشان أنجو كمان يوم القيامة معاهم. أخدت بالك من الحكاية دي؟ فالدعوة إلى الله جهاد، والجهاد نوعان: جهاد حجة وبيان، وجهاد سيف وسنان. إذن النهاردة الدعوة دي هي جهاد الحجة والبيان. النهاردة أنت محتاج تبين للناس ما لبس عليهم، محتاج أن أنت تفهم الناس، تعمل عملية تصحيح مفاهيم لغسيل المخ المستمر اللي معمول للناس، محتاج أن أنت تصحح للناس اللي ماشي غلط. النهاردة أعطيك مثال: واحد النهاردة راح دبح الناس وقتلهم واستباح دماءهم في مسجد زي مسجد الروضة في سيناء، ده عمل الكلام ده ازاي؟ عمله كده وهو يعني مستريح البال هادئ الأعصاب، ولا كان متوتر وخايف وقلق؟ ها انتوا متابع ايه بالظبط؟ يعني يعمل ايه؟ ها انا بقول لك انه عمل الكلام ده مستريح البال هادئ الأعصاب، ما كانش متوتر ولا حاجة. لا، لأن هو مقتنع وعنده قناعة ان اللي بيعمله ده ايه صح، ايا كان بقى. انا يعني ايه مش هتبع هواجس الناس وتحليلات الناس وتخرصات الناس، اصل فلان قتل واصل الجماعة الفلانية قتلهم او المؤسسة الفلانية والهيئة لا، ايا كان القاتل، إن كان القاتل من الغلاة اللي فاهمين المفاهيم غلط، فده بيعمل كده معتقد إن قتل الناس دول هيدخلوا الجنة. ليه؟ لأن دول الوقت كفار وأنا بطهر الأرض من الكفار. لا، ده أنت على بعد يا عم خطوتين جنبك العيال اليهود المجرمين الغاصبين، ما تورينا يا عم الشغل على الكفار الأصليين بقى. لا، صح ولا لا؟ يعني انت ليه ما روحتش قتلت المجرمين اللي قاعدين يقتلوك ويقتلوا بلاد المسلمين كلهم، صح ولا لا؟ ليه ما عملتش كده؟ مش ده كافر برضه؟ ده كافر ما فيش خلاف فيه، صح؟ اشمعنى؟ ادي نقطة. وان كان ليس من الغلاة عمل الكلام ده بقناعة كاملة ان هو كده بيطيع اسياده علشان يمهد لصفقة القرن. وكلاهما في ضلال مبين، خسر دنياه وأوبق أخراه. طب ده يا أخوان علشان أصحح له المفاهيم بتاعته هصححها له إزاي؟ بغير الدعوة، بالاستنكار والشجب والبكاء، صح ولا لا؟ أنت محتاج النهاردة الدعوة إلى الله عز وجل علشان تنجي نفسك وتنجي مجتمعك وتنجي أمتك من أفكار ضل، من عقائد فاسدة، من الثقافة التغريبية التي يراد نشرها الآن. لا، النهاردة فجأة كده تلاقي العيال قطعت بناطيلها، إيه ده؟ أصلا أنا بتبع مثلا الموسيقار يني، أو أنا هربي شعري بالطريقة الفلانية. ليه؟ أصل الممثل الفلاني ظهر في فيلم كذا وهو عامل هذه الموضة، تلاقي العيال مقصرة واخدة من حواجبها كده. ليه؟ أصل الأسطورة طلع كده. ده مصيبة. ثقافة التغريب، ثقافة العلمنة، وفكر العلماني والليبرالي واليساري والناصري والقومي، ودخل لبالك بقى له مؤسسات دلوقتي بتدافع عنه، ولو ناس بتدافع عنه ممكن يكون ناس كبار، ولو دلوقتي هيئات وله محلات وله سناتر وله مكاتب وله كافيهات وله سائيات، كم سائية مش عارف ايه وسائية ايه، وكله قاعد ينشر الافكار دي وخلي بالك الفكر ده بينتشر وانت مش واخد بالك، لان ممكن واحد جارك يكون معتنق هذا الفكر وانت مش واخد بالك. شباب كتير يا عيني من الخاوين فكريا اللي انتوا بتشوفوهم في الشوارع دول بيروحوا لهم بسهوله ويسر، يقولوا تعالى بس ما اعلمك الجيتار واعلمك الموسيقى عشان اهذب نفسيتك كده ومن اخلاقك، وعني بقى ايه، وهو بيشتغل معاه يبدا بقى يرفع له الفولت، ويبدا بقى يعمل ايه بعد ما بيربيه، يبدا يقول له خلي بالك هتقابل ناس يقول لك ده الموسيقى حرام، اسمع من ودنك اليمين وطلع من ودنك التاني. دول متشددين، دول متعصبين، دول ناس ما وراهمش حاجه. هيبدا بقى يعمل له ايه، لا بيعمل له كمان ايه، تحصين فكري ضد الحق، واخد بالك انت ازاي. وكتير من المسلمين المغفلين نايمين وبيشخروا وما يعرفوش ان اولادهم ممكن يصلوا الى الالحاد وهم لا يدرون. اذن يا اخوة، الدعوة الى الله سبيل الانبياء والمرسلين، صمام الامان في مجتمعات المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى، ان يشرح صدورنا للدعوة اليه، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يغفر لنا زلاتنا وآثامنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يهدي قلوبنا، إنه جواد كريم. إن شاء الله الدرس القادم أسأل الله يوفقنا لنتعرف على نماذج عملية قامت بالدعوة إلى الله عز وجل، ونعرف تاريخ الأنبياء والمرسلين، تاريخ المشرف، نعرف تاريخ المصلحين قدر استطاعتنا، وإن كان هناك ثمة وقت نتعرف على عوامل الثبات على الدعوة إلى الله عز وجل لا سيما في هذا العصر. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.